من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا عن القصص القرآني العظيم في صحبة شيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، رئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد، أبحرت بنا، متع الله بكم في قصتي أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين، باعتبارهما كما تفضلتم عجلتين من عجلات المجتمع المسلم في إقامة بنيانه على الحق وصراعه مع الباطل. وبلغ بنا الحديث الآن قصة موسى والخضر عليهم السلام، وقد ذكرتم أنهما وأن هذه القصة تمثل العجلة الثالثة وهي عجلة العلم، فأستمع من فضيلتكم تحليلكم لهذه القصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف أبانا آدم على الملائكة الكرام بما آتاه من العلوم، فقد علمه الأسماء كلها وعقد مسابقة بينه وبين الملائكة، وكان التفوق في هذه المسابقة لآدم، فالجنس البشري لا يمكن أن يتفوق على الملائكة في العبادات والطاعات، فالقائم منهم قائم أبدا، والساهد ساهد أبدا، والراكع راكع أبدا، وإنما تفوق بما علمه الله من العلم من عنده. والعلم قسمان، قسم منه مكتسب وقسم لدني من عند الله، يقذفه الله في قلوب من شاء من عباده، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا العلم ما كان منه مكتسبا يتعلق بالدنيا أو الآخرة أو بشأن الدين أو بشأن حياة الناس يتعلمه الناس، وله آداب وطرائق وشروط وإزنحة، وما كان منه من أمر الله سبحانه وتعالى لا ينال بالكسب، وإنما يكون على وفق الاختيار الإلهي. وموسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، وقد اجتباه الله فكلمه بكلامه وكتب له التوراة بيمينه، وآتاه من العلم ما لا يخطر على بال، وأطلعه على كثير من أسراره، فإن الله سبحانه وتعالى إذا اجتبى عبدا أطلعه على بعض ملكوته وأسراره، كما قال في إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لكن كان في ملأ من بني إسرائيل، كان موسى في ملأ من بني إسرائيل، فسئل عن أعلم الخلق، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فهو غير محيط بخلق الله ولا يدري هل فيهم من هو أعلم منه، فعتب الله عليه. والله سبحانه وتعالى يؤدب أنبياءه ويعاتبهم، كما تكرر ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، إلى آخره. فموسى عتب الله عليه فقال له: بلى عبدنا خضير أعلم منك.
سماه له.
وموسى كان صاحب همة عالية، فلا يرضى بما بالدون ولا بالشيء اليسير، فسأل ربه السبيل إلى لقيه، إلى لقي الخضر، ليتعلم ما عنده من العلم، فجعل الله له الحوت آية، فأخذ حوتا، وهو الحوت الذي جعله الله آية لموسى، وهو حوت ميت في مكتل، وحمله فتى موسى وهو يوشع بن نون. وموسى عزم على أن يبحث عن الخضر حتى ولو مكث سنوات وهو يبحث عنه، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة جمع سنوات. فجعل الله له الحوت آية، فقال له: إذا عاد الحوت إلى البحر
فثم
الخضر، فلم يحس موسى بالنصب ولا للتعب حتى بلغ المكان الذي سيلقى فيه الخضر، فنام على شاطئ البحر عند ملتقى البحرين وعند صخرة هناك، وبقي فتاه حارسا له. فتحرك الحوت في المقتل ونزل في البحر، فتعجب فتاة موسى ورأى أثر الحوت يمشي في الماء، وقد أكل نصفه وأكثر لأن الحوت كان غذاؤه ما في الطريق. فاستيقظ موسى عجلا وسار ولم يكلمه فتاه بشأن الحوت، فلما قطع مسافة قال له آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
قال أرأيت
إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت هذا المكان.
النسيان يخبره يعني؟
نسي أن يخبره، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره لك.
لكن ما له نسب النسيان إلى الحوت؟ نسيت الحوت، هل هو على تقدير مضاف نسيت خبر الحوت؟
نسيت خبر الحوت أو نسيت قصته. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فأنا هنا تفسيرية، أنا أذكره لك. وبين له أنه اتخذ سبيله في البحر
عجبا.
فهنا قال موسى ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي يريده لأن هذا الموعد. فارتدى على آثارهما قصصا يقتصان آثارهما حتى رجعا لتلك الصخرة، فإذا رجل مضطجع في مكانهما مسجا بثوب، قد ستر نفسه بثوب، والمسجى معناه الرجل يضطجع وظهره إلى الأرض ووجهه إلى السماء ثم يستتر بثوب. فقال له موسى السلام عليكم ورحمة الله، فقال وأنا بأرضك السلام، أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال يا موسى أنت على علم من عند الله علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم من عند الله علمني إياه لا تعلمه. فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فمباشرة كان الخضر لديه علم من أن موسى لن يصبر على ما لديه هو من العلوم الغيبية، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فموسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فشرط عليه الخضر فقال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهنا شروط العلم، شروط الحصول على العلم المكتسب سبعة. الشرط الأول الغربة، فالإنسان ما دام بين أهله لا يحرز علما يشار إليه بالبنان، ولذلك يقول العلماء الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر عن الثاني. ولذلك موسى ما نال العلم حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، فرحل في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم سنة سلفنا الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لما أراد الله أن يعلمه هذا الوحي المنزل حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث به وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. الشرط الثاني التواضع لمن يأخذ عنه، فإن الذي تأخذ عنه ما جمع هذا العلم إلا بشق الأنفس وسهر الليالي والتعب والمخاطرة، فلا يتوقع منه أن يسلمه ويعطيه لمن لا يحترمه ويقدره، فلذلك لا بد من التواضع لمن تأخذ عنه. وقد قال الحكيم إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. فلذلك تواضع موسى غاية التواضع للخضر، فقال هل أتبعك، قال هل بصيغة الاستفهام ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار، على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا مما علمت، بعض ما علمت، لم يقل أن تعلمني كل ما لديك مما علمت رشدا. وأيضا كأن موسى يشير إلى أن العلم أهمه ما تعلق به عمل، ولذلك قال أن تعلمني مما علمت رشدا، شيء يرشدني في عملي. فالعلوم التي لا يتوقف عليها عمل مهضولة، بخلاف العلوم التي يتوقف عليها العمل فهي الفاضلة، لأنها تعين الإنسان في ما كلف به مما علمت رشدا. الشرط الثالث الجوع، فالإنسان المتبع لرغباته في المآكل والمشارب لا تكون لديه قريحة ولا ذكاء يستوعب به العلوم، ولذلك يقول العرب البطنة الشبع تذهب الفطنة، لأن أجهزة الإنسان الداخلية إذا انشغلت أخذت حيزا من تفكيره وأدت به إلى النوم والكسل. ولهذا قال الإمام الشافعي: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. فموسى قال
على الاتساع يا مولانا.
نعم، فموسى قال حتى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فذكر النصب من السفر وذكر أيضا الجوع وقال آتنا غداءنا. فلذلك هذا الشرط الثالث وهو الجوع. الشرط الرابع هو المخاطرة أن تهون على الإنسان نفسه في سبيل سلعة الله الغالية في سبيل العلم، فالعلم أغلى من اللآلة التي يغوص لها الناس في البحار، فهو يستحق المخاطرة في سبيله. ولذلك فإن موسى ما نال العلم حتى ركب البحر في سفينة مخروقة، هذه مخاطرة عظيمة. الشرط الخامس السادس أقصد هذا السادس
الخامس
لا شو الغربة
قلنا الغربة
إيه والتواضع
التواضع والجوع
والجوع والمخاطرة
قلنا رابع المخاطرة
المخاطرة
الخامس
نعم والورع
الخامس الورع
الورع معناه أن يتقي الإنسان المحرمات والمكروهات والمشتبهات، لأن العلم نور والنور لا يصلح له إلا المكان الذي هو صقيل يختار له الزجاج، والمكان المنير مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. ويروى عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكذلك موسى هنا تورع عن قتل الغلام ولام الخضر على ذلك: أقتلت نفسا زكية بغير نفسي لقد جئت شيئا نكرا.
السادس
معصية الهوى، فالإنسان دائما يهوى النوم والراحة، والذي لا يعصي هواه لا يهلح أبدا. والعلم يقتضي من الإنسان عدم مخالطة الناس، ويقتضي منه الانقطاع عن كثير من شهواته وملذاته لانشغال به. قالت: مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسيل ولا ملول ولا من يأله البشر. فكذلك موسى هنا خالف هواه وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والسابع هو الأخير من هذه الشروط هو العمل به، يعمل الإنسان بالعلم، فإذا لم يقيده بعمل لم يكن له فائدة في حياته ولا أثر عليه. ولذلك فإن الخضر قال في تعليقه على القصة الأخير: وما فعلته عن أمري، فكل ذلك مما أمر به. والواقع أن هذه القصة تتضمن ثلاثة قصص: القصة الأولى قصة الركوب في السفينة وخرق الخضر لها، والقصة الثانية قصة قتل الغلام، والقصة الثالثة قصة الجدار وإصلاحه. فهي كلها تذكير لموسى بنعم من نعم الله عليه فيما مضى. فقصة السفينة تذكير لموسى بنعمة أمر الله لأمه أن تجعله في التابوت وأن ترميه في البحر وهو طفل صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولم يغرق ولم يخاف منه. والقصة الثانية قتل الغلام تذكير له بقتله للقبطي في مصر حين خرج منها خائفا يترقب. والقصة الثالثة تذكير له بسقه للمرأتين ولم يأخذ عليه ما نولا. وأيضا القصص الثلاث، اثنتان منها فيها إفساد في الأرض في الظاهر، وواحدة فيها إصلاح. فالإفساد الأول إفساد في خرق السفينة، وهو إفساد يحتمل لأنها يمكن أن تغرق ويمكن أن لا تغرق كما حصل، فلذلك استطاع الخضير أن يتحمل مسؤوليتها، فقال فأردت أن أعيبها. القصة الثانية فيها قتل الغلام، وهذه إفساد كبير ما يستطيع أن يتحمله وحده، فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والإصلاح وهو إصلاح الجدار نسبه إلى الله، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما.
لكن فأردنا، الضمير يعود إلى من؟
الضمير يعود إلى الخضير وربه وملائكته. لكن المهم أنه لم يشاء أن ينسب ذلك وحده إلى الله، فهذا من الأدب، من الأدب أن لا ينسب ما يكره إلى الله جل جلاله. مثل ما قال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لم يقل الذي يمرضني ثم يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. نعم.
فإذا كل قصة من القصص تذكر موسى عليه السلام،
تذكر موسى عليه السلام بنعمة من نعم الله عليه فيما مضى من حياته. القصة الأولى في الواقع هي من مخالطة العلم للمجتمع ومخالطة العلماء لأفراد المجتمع. فالخضر عرفه أصحاب السفينة فأركبوه دون أن يأخذوا عليه نولا، وركب معه موسى في السفينة، وأصحاب السفينة مساكين يعملون في البحر، ومعنى هذا أنهم لا يملكون السفينة، إذ لو كانوا يملكونها لما كانوا مساكين في المسكين ومن سكنت يده عن التصرف.
لكنهم قالوا إذا ملك الإنسان ما هو دون حاجته فهو مسكين أيضا،
واستدلوا
بهذه الآية نفسها.
نعم، هذا دليل الحنابلة والشافعية الذين يرون أن المسكين أن الفقير أفقر من المسكين.
نعم.
والواقع أن الفقير والمسكين بينهما تداخل، والعطف يقتضي المغايرة، والله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فبعض أهل العلم يرى أن الفقراء أكثر فقرا من المساكين، وبعضهم يرى أن المساكين أكثر فقرا من الفقراء.
على كل
فالفقير من فقرات الظهر وهو قادر على العمل والاكتساب، والمسكين من سكنت يده عن التصرف، فالذي يملك بلغة لا تكفيه لعامه فهو فقير، ولكن لا يطلق عليه مسكين إلا إذا كان لديه عجز معين، سواء كان ذلك العجز خلقيا أو كان العجز معنويا. فالضعيف في تدبيره، والضعيف في خلقته، والضعيف في عقله، كلهم مساكين. فهؤلاء المساكين كانوا يعملون في البحر، فقال فأردت أن أعيبها. وسبب ذلك كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، أي كل سفينة صالحة غصبا، أما السفن غير صالحة فلا يأخذها، ولذلك خرقها الخضر حتى جاء الملك ففتش فوجد أنها مخروقة فلم يغتصبها من أصحابها،
تركها.
فحمدوا للخضر أنه خرقها، ورد الخضر اللوحة إلى مكانه، فعادت السفينة كما كانت. بعد ذلك، بعد أن تجاوزوا الملك، كأن هذا السفر غير محدد الوجهة، وإنما كان لمصلحة المجتمع لإنقاذ هذه السفينة من الملك الذي سيغتصبها، ولتحقيق وسيلة العيش، وسيلة العمل لأولئك العمال الذين يعملون في البحر ومساعدتهم على ذلك. فهو أتي علما خفيا لم يعلم به أصحاب السفينة ولم يعلم به موسى، وهو أن الملك سيغتصب كل سفينة صالحة، فخرقها قبل أن يصل إليها الملك.
نحن ربما نناقش قليلا مسألة العلم وارتباطها بالقدر والغيب، بعد أن نستعرض القصتين الأخرين أيضا.
نعم.
سيكون الحديث واحدا.
نعم. ثم بعد ذلك قصة الغلام، فإن الخضر مر هو وموسى لما خرجوا من البحر، مروا يمشون بصبيان يلعبون، فاقتلع الخضر رأس أحدهم، واستبشع موسى هذه الفعلة، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، قراءة سبية الأخرى زاكية بغير نفس. فاستنكر هذا الأمر. وفي المرة الأولى لما استنكر خرقه للسفينة
قال إمرا،
إيه، وإمرا معناه عظيما، لكن هنا قال نكرا، شيء منكر. والخضر في المرة الأولى قال لموسى ألم أقول لك، قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا،
بغير الجار والمجرور.
إيه لم أقل
بغير لك.
إيه نعم. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فموسى جاء على ذلك نسيانا فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. سأله أن يتلطف به ولا يعسر عليه. الثانية لما قتل الغلام كان هذا جدا من موسى ولا يستطيع أن ينسبه للنسيان. قتلت نفسا زكية. قال ألم أقل لك. فجعله متعلما فعلا. ولذلك جاء بالجار المجرور. إنك لن تستطيع معي صبرا. فهنا عاد موسى الشرط. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. وفي القراءة السبعية الأخرى من لدني عذرا. لدني ولدني معناهما واحد.
نعم.
فانطلق يمشيان على أرجلهما. وهنا لم نجد أي ذكر لفتاة موسى.
صحيح.
فهل رده موسى إلى قومه لما وجد بغيته أو بقي ينتظره في المكان الأول؟ الله أعلم. فلما قتله الخضر قال له موسى قتلت نفسا زكية؟ قال لما أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق ولا ندري ماذا يقولان في الطريق وماذا يتعلم موسى من الخضر أو يتعلم الخضر من موسى الله أعلم. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وهنا التصريح أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأعاد كان الظاهر سياقا يقول حتى إذا أتيا أهل قرية استطعماهم. ولكن بما أن ذلك مستثقل في النطق
كرر.
إيه نعم كرر استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وهذا فيه دليل على أن ابن السبيل له حق في الضيافة وفي مال الناس وأنه إذا لم يعطى ذلك له أن يسأله فإنهم استطعما أهلها. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها في القرية جدارا يريد أن ينقض قد مال يريد أن ينقض فأقامه وإقامه الخضر وقواه وأرجعه إلى استقامته وعدله. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال لموسى الخضر لو شئت لاتخذت عليه على إصلاحه أجرا من هذه القرية استطعمناهم فلم يضيفونا فلم تصلح لهم جدارهم بدون مقابل.
فأخبره العلة.
قال هذا فراق بيني وبينك. انتهت القصة الأخيرة. جاء التعليق على قصة موسى والخضر وهذا التعليق جاء على لسان الخضر ليشرحه لموسى. فقال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لا قال ما لم تستطع لأنه ما زال مجهولا. بينما في الأخير قال ذلك تأويل ما لم تستطع لأنه قد تعلمه. والعرب كلما زادت حرفا زادت معنى. قال ذلك تأويل سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
وفسر له كل حدث.
فسر له الأحداث الثلاث. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ وراءهم أي أمامهم.
نعم.
ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
وأما
الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة.
وأما الجدار.
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري. هذه الخلاصة ما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهنا العلم ينقسم إلى علمين كما ذكرنا مكتسب ولدني. وما كان لدى الخضر هو اللدني لأن الله قال في ذكري
وآتيناهم لدنا
علما.
لكنه في حق موسى مكتسب.
في حق موسى لا الوحي الوحي ليس مكتسبا.
الذي اكتسبه من الخضر.
اكتسبه من الخضر مكتسب.
نعم.
فهذا العلم منه ما يتعلق بالظاهر ومنه ما يتعلق بالسر الخفي الذي هو القدر. فمنه علم شرع ومنه علم قدر.
طيب هذه المسألة ربما هي لب القصة فنعرض لها بعد الفاصل شيخنا.
طيب
أيها أخي الأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله أيها الأخوات في مواصلة حديثنا عن قصة أو قصص سورة الكهف. شيخنا وصلنا إلى نهاية قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وبدأنا في بعض التأملات في هذه القصة، وأشرتم إلى أن القصة تكشف شيئا من العلاقة بين العلم المكتسب والعلم اللدني.
فبسم الله الرحمن الرحيم، علم الله سبحانه وتعالى منه ما يتعلق بالشرع وما يكلف به عباده، وهذا أظهره للناس وعلمهم إياه عن طريق الوحي وعن طريق التفهيم والاستنباط. والقسم الثاني منه القدر، اختص الله بالإطلاع على ملكوته بعض عباده دون بعض، وليس الإطلاع عليه دليل فضل، فالملائكة الذين يكتبون مع الأشخاص مع الأجنة في بطون أمهاتهم أرزاقهم وآجالهم يعلمون هذه الأسرار، ولا يعلمها من هو أفضل منهم من الأنبياء الكرام
والملائكة.
فلذلك الخضر ليس أفضل من موسى، بل موسى من أولي العزم من الرسل وهو من أفضل الرسل. والخضر فيه خلاف هل هو نبي أو رسول أو عبد صالح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يصفه هنا ذلك الوصف إلا بالعبودية لله سبحانه وتعالى. عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لكن الذي يترجح أنه ولي نبي من أنبياء الله.
لكن القياس عليه شيخنا فيما يذهب لي بعض الأشياخ من أنه يأتي بالغرائب والعجائب، ويقيس هذا على فعل الخضر عليه السلام.
هذا ليس له أن يقيس نفسه على أنبياء الله ولا على حتى ولا لو قلنا إنه ولي من أولياء الله أطلعه الله على هذه الأمور وأقره عليها، لم يقرك أنت عليها ولم يطلعك عليها. إذا دعيت ذلك فأثبت، ما عندك معجزة تثبت لنا بها هذه الأمور، والخضر أثبت ذلك بالواقع.
طيب شيخنا،
لكن المهم أن العالم هنا لا بد أن يكون له،
أردت أن أربطها بالعجلات التي كنا فيها،
يعني نعم، لا بد أن يكون له تأثير في المجتمع وعلاقة بهم. ففي القصة الثلاث كلها فيها خدمة للمجتمع. في القصة قصة أصحاب السفينة، الخضر أصلا ما ركب من أجل سفر، وإنما ركب من أجل إنقاذ هؤلاء العمال وسفينتهم من غصب هذا الملك الجبار. ثانيا هذا الولد الذي كان شقيا ومرهقا لوالديه، فكان الحنان على الوالدين الكبيرين واللطف لا يستطيع التخلص منه لحنان الأبوة والأمومة، وهو ضرر عليهما فخلصهما الله منه وضمن لهما من هو خير منه. والثالث قضية اليتيمين
ومساعدتهما،
وكان أبوهما صالحا وهما في مجتمع فاسد أهله أهل بخل وحرص على الدنيا، فلو اكتشفوا الكنز لأخذوه في صغر اليتيمين ولا أحد يدفع عنهما. فأقام الخضر الجدار، يعلم أن لدى اليتيمين ما يثبت مكان كنزهما، فإذا بلغ أشدهما سهل عليهما استخراجه.
هل نقول إذن
فكانت كلها خدمة للمجتمع؟ كان العلم هنا في خدمة المجتمع، العالم مع المجتمع، فهو مع العمال ومع كبار السن ومع يمر على الأطفال يلعبون ومع اليتامى والصغار،
يكون مع الجميع
خدمة كل.
فإذا لب هذه القصة من حيث الزاوية التي بدأنا بها وهي المجتمع وحركة المجتمع هي قيمة العلم والعالم وتأثيره في حياة المجتمع، بحيث يحصل العلم على وجهه كما ذكرتم في الشروط السبعة، وأيضا يستفيد به ويعمل به في خدمة الناس على وجهه كما فعل الخضر عليه السلام. هل يمكن نقول هذا هو لب القصة؟
هذا هو
من
هذه الناحية، هذا هو لب القصة هكذا
من هذه الناحية.
طيب
انتقل للعجلة الرابعة شيخنا.
نعم، العجلة الرابعة هي الدولة والسلطان والملك، والناس يحتاجون إلى هذا، وألف ثعلب يقودها أسد خير من ألف أسد إن لم تقد، ولا يستقيم الناس إلا بعرفاء، فيحتاجون إلى دولة، وهذه الدولة لا بد فيها من سلطان. وقد قال عمر بن الخطاب إنه لا دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. فلا يمكن أن ينصب سلطان إلا بوسائل توصله إلى ذلك، إما بعصبة وجماعة، وإما باختيار من الناس لأنهم رأوا فيه من الفضل ما ليس في غيره، وإما بميراث وتأثير معين في أسرة معينة يظن الناس لها مزية عليهم. فهذا الوصول إلى الملك أصلا، ثم بعد الوصول إليه لا بد أن يدرك أن الملك ليس هدفا وإنما هو وسيلة، وأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. فالحاكم إذا اختير حاكما فاختياره ما هو إلا فرد من الأفراد، ولكنه كلف بما لم يكلفه به، كما قال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فعلى الدولة أن تقوم بخدمة المجتمع وخدمة المواطنين. كيف يكون ذلك؟ في هذه القصة سنعرض لأنواع من أنواع الخدمة. أولا خدمة العدل بين الناس، معاقبة المسيء ومجازاة المحسن والعدل في ذلك، الفصل في الخصومات وغير ذلك. ثانيا التعليم والعناية بالجهال من المجتمع، تعليمهم. الثالثة تقديم الخدمات الصحية الضرورية للناس. الرابع الأمن والحفاظ على المواطنين وكف أذية المفسدين عنهم والحيلولة بينهم وبين كل أنواع الإفساد. فهذه تقريبا أهم الخدمات التي تقدمها الدولة، وهذه الخدمات لا بد أن تكون مجانية، تقدمها الدولة للناس مجانا. لكن مع ذلك لا بد أن يكون المجتمع وأن يكون المواطنون منتجين وغير سلبيين في عملية التنمية، فيشاركون بالقدر الذي يستطيعون، وهذه كلها مأخوذة من هذه القصة. فأول ذلك: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض، هذا تمكين إلهي، هو الذي وصل به إلى الملك، الله أعلم كيف كان، لكن المهم أن ما كان قبل وصوله إلى الملك طوي من القصة.
يؤتي الملك من يشاء،
إنا مكنا له في الأرض. المهم في الدولة أن السلطان لا بد له من وسائل، فإذا لم يكن له أسباب للتأثير، لم يكن لديه مال، لم يكن لديه قوة، لم يكن لديه عقل وتدبير، لم يكن لديه نظرة وخطة مستقبلية، لا يكون حاكما. فلهذا قال: وآتناه من كل شيء سببا. فهذا يشمل القوة، الجيش، قوة الوسائل، فهو ينتنقل في أطراف المملكة من مشارق الأرض إلى مغاربها. يشمل المال، لأنه يعني الذي به هذا التصرف. آتناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، معناه أن الحاكم لا يستغني بالموارد الموجودة، بل لا بد أن يسعى لتنمية هذه الموارد.
أتبع هنا بمعنى؟
معنى اتبعه هي في القراءة السبعية الأخرى، فاتبع سببا
يعني يتبع مزيدا من الأسباب،
يتبع مزيدا من الأسباب، فيسعى لتنمية، للتنمية والزيادة في المنتجات والزيادة في الوسائل. فهو سار في الأرض في مملكته حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هذا آخر حدوده لجهة الغرب، إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. وجدها معناه وجدان في نفسه هو، والوجدان إحساس نفسي، لا يستطيع الإنسان إثباته للآخرين، ولا يتعلق بالحس ولا بالعقل. الوجدانيات مثل أن تجد أنت الآن لذة، أو تجد ألما، أو تجد رضا أو غضبا، هذا الذي يسمى بالوجدانيات، يجده الإنسان في نفسه لكن لا يستطيع أن يثبته لغيره. فالذي يضحك لا يثبت ذلك رضاه أو لذته، والذي يبكي لا يثبت ذلك ألمه أو سخطه، لكن يعني احتمال أن يمثل.
هذا من وجه، لأن الوجد قد تأتي للمعنى الحسي أيضا.
إيه، لكن هنا
وجدت زيدا أو وجدتك مثلا تقرأ أو تكتب أو
نعم،
من حيث الإطلاق اللغوي في أصله محتمل،
محتمل، لكن الراجح في تفسيرها أن المقصود بها أنه هو وجد ذلك في نفسه من الوجدان،
بمعنى كأنه رآها كذلك أو اعتقدها
في نفسه
كذلك،
في نفسه يخيل إليه في نفسه هذا. وهذا الدليل على أن المشرق والمغرب أمر فطري. الفرق بين المشرق والمغرب، الأرض كروية أو بيضوية، فما في شيء اسمه المشرق والمغرب في الواقع.
صحيح.
إلا فطرة، لا فطرة. هؤلاء يفطرون على أن هذا مشرق الشمس، وهؤلاء يفطرون على أن هذا مغرب الشمس، وهم الواقع كلهم.
أنا أفهم أن يقال مثلا أنه نسبي، بمعنى أنك في هذا الموقع يكون هذه البلد بالنسبة لك شرق، وهذه غرب، في موقع آخر تكون هذه غرب وهذه
نعم
شرق.
هكذا هكذا، لكن فطري ما الفرق فطري. ما الذي جعلنا نقول أن هذا هو الغرب وهذا هو الشرق ونحن في الأرض؟
الشمس،
ليس الشمس فقط، لأن الشمس تدور مع الجميع. وأيضا إذا كنا في الشمال في القطب، الشمس دائما جنوبنا، ليست شرقنا ولا غربنا، تطلع من الجنوب وتغرب من الجنوب،
ولا يكون مطلع.
وإذا كنا في القطب، وإذا كنا في القطب الجنوبي أيضا، فالشمس دائما شمالنا، تطلع من الشمال وتغرب من الشمال،
ولا يكون مطلعها شرقا،
لا يكون مطلعها شرقا ولا غربا.
ويعرف هذا
يعرف هذا بالجغرافيا بالحس ولا
طيب.
فلذلك الذين يسكنون الآن في ألاسكا مفطورون على أنهم هم الذين في المغرب، والذين يجاورونهم في اليابان مفطورون على أنهم في المشرق، وهم غربهم في الواقع. مرة من المرات كانت عندي محاضرة في هذه المنطقة، فقال لي أحد الشباب: نم وأنا سأذهب الآن للمشرق ثم أتيك وقت الظهر إن شاء الله، وسيذهب يدخل اليابان ويرجع من ألاسكا. فهي فقط فطرة، كيف تذهب للمشرق مغربا؟ تذهب للمغرب أو للمشرق؟
لكن فطرة يفطر الناس عليها أو شيء ما
هو وجدان. أنا هذا الخط، هذا الخط جعل الله الذين وراءه يعتبرون أنفسهم في المشرق، وهؤلاء الذين خلفه يعتبرون أنفسهم في المغرب، وهذا أمر وجداني.
طيب لا بأس.
ولذلك لا، نحن لا ندري أي الأرض أعلى وأيها أسفل.
محسوبة الارتفاعات شيخنا؟
لا، لكن محسوبة الارتفاعات فيما يتعلق بال
تقصد فوق وتحت.
إيه نعم. من هل أمريكا هي تحت الأرض ونحن الآن فوقها أو العكس؟
الشمال فوق والجنوب تحت.
لا، هي الأرض هكذا
كالبيضة.
كالبيضة. فالبيضة إذا كانت ثابتة يكون لها مكان تحت ومكان فوق.
صحيح.
لكن إذا كانت متحركة دائما
يتغير.
يتغير. فكذلك الأرض. فهذا التحرك يقتضي أن الجميع كلهم في فلك يسبحون. فالمهم أنه وصل إلى مغرب الشمس بحسب وجدانه هو، ووجدها تغرب
في عين حمئة.
في عين حمئة. وهذه العين معناه أنها شاطئ، في شاطئ من الشواطئ، شواطئ شطآن المحيطات الكبرى مثل المحيط الهادي أو الأطلسي أو نحو ذلك. والآن أقرب ما في العالم من العيون هي هذا الذي في المحيط الأطلسي، هو هذا البركان العظيم، أكبر بركان في العالم، الذي يسمى باسيد أو بازيد،
في قلب المحيط.
قلب المحيط يتجه من الشمال إلى الجنوب، وهو سبب بإذن الله الأعاصير التي تضرب جنوب شرق أمريكا، جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية. فهو بلغ هذه المنطقة تقريبا، والله أعلم. وجدها تعرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. أول وظيفة من وظائف الدولة قضية العدل. قل لا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فكان العدل واضحا لذي القرنين، قال: أما من ظلمه فسوف نعذبه، وهذا تعذيبه أوله أخذ الحق منه ورده إلى صاحبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وهذا العذاب الأخروي. وهذا الفرق بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، أن العذاب الدنيوي مسكوت عنه عن وصفه، والعذاب الأخروي نكرة.
هذا الـ هذا الـ
هذا العدل
الجزء الأول،
هذه وزارة العدل أو هذا طيب. هذه المحاكم، هذا قضية العدل.
المهمة الثانية
فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا،
هذا تمام العدل،
فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، القراءة السبعية الأخرى. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. هذه قضية تقديم الخدمات الصحية والعناية بصحة المواطنين وعلاجهم. فهؤلاء القوم ليس بينهم وبين الشمس ستر،
لا سقوف لهم،
لا هم لهم سقوف، لكن الله جعل دون أشعة الشمس الضارة طبقة من طبقات الجو، وهذه الطبقة فيها خرق، طبقة الأزون،
فكان يصلهم الأشعة الضارة،
فكانت تصل إليهم الأشعة الضارة والأوبئة والأمراض منها. فكان لابد أن ينقل،
هذا رأيكم في تفسير
لابد أن ينقلهم من هذا المكان، أو أن يعتني بهم عناية صحية تقتضي منهم وقاية من هذه الأضرار، لم نجعل لهم من دونها سترا.
لو فسرت على ظاهرها من أنه لم يكن لهم بنيان ولا حضارة فالشمس تضربهم، فعلمهم أن يبنوا وأن يستتروا.
البشر جميعا تعلموا البنيان عندما أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض، فأنزل الملائكة فبنوا أول بيت وضع للناس، فتعلم الناس البنيان.
وما الذي فعل؟
فجعل الله الأشجار سترا للناس
يستظلون بها،
والأكنان من الجبال وقد امتن بها على عباده.
طيب وكيف حل المشكلة؟ كيف عالج هذا الخلق؟
ما ذكر ذلك في القرآن، لأن هذا النوع من المشكلات لا بد فيه من اتباع الأسباب، فاتبع سببا. فالدول تصمم لذلك، إما أن تنقل هؤلاء من هذا المكان إذا كانت عاجزة عن العلاج، أو أن تهيئ لهم علاجا لأمراضهم ووقاية تقويهم وتقوي مناعتهم في مقابل ذلك.
قوله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ما
يدل على شيء أن كل ما عنده طبعا أحاط الله به خبرا، لأنه من عند الله ومن نعمه.
يعني ذكر هذا المعنى حصرا عند هذا الموضع، لم يذكره عند
غيره، لأن هذا المعنى هنا هذا أمر كوني ومن الصعب جدا التأثير فيه، والله أعلم بحقيقة ما بذله ولهؤلاء القوم ولم يفصله لنا، بخلاف الأولين الذين هم في مغرب الشمس ذكر لنا قضية العدل وحالة
بعد ذلك ذكر السد وكذا.
نعم.
إذن هذا الجانب الذي يدل على الرعاية بالأبدان،
على الرعاية الصحية،
رعاية الأبدان والعناية
العناية الصحية.
طيب الثالثة،
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هذه قضية العلم، هؤلاء لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمون، فهم محتاجون إلى من يعلمهم، يحتاجون إلى من يعلمهم. وهذا التعليم أهمه التعليم الحضاري، قضية العلاقة بالدولة، أن لهم حقوقا، وأن الدولة لا يجب أن تأخذ الرشاوة ولا أن تأخذ منهم الخرج في مقابل ما تقدمه من الخدمات. لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فعندهم مشكلة أخرى غير التعليم، هي مشكلة عدم الأمن
والعدو.
إيه والعدو، فهم غير آمنين في بلادهم. يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. هم ما عندهم ثقافة، يظنون أن الدولة لا تقدم خدمة إلا في مقابل خرج يدفع إليها.
الآية لم تذكر أنه لم يأخذ الخرج.
بلى، قال ما مكنني فيه ربي خير. فلم يأخذ منهم خرجا، لكن لم يجعلهم أيضا سلبيين، بل أمرهم بفعل ما يستطيعون. آتوني زبر الحديد، حتى النفخ، قال انفخوا، هذا المقدور عليه بالنسبة لهم. أي شيء يستطيعون عمله، هذا مطلوب من المواطنين أن يبذلوا جهودهم في إعمار الدول بما يستطيعون، حتى ولو كان مشاركة ضعيفة مثل النفخ. والدولة لا تأخذ طبعا خراجا في مقابل الخدمات التي تقدمها. فلذلك قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير، وهذا اعتذار عن أخذ الخرج وبيان أنه ليس من حقه أن يأخذه،
لأنه في ساعة،
وأن الله مكنه، لا هو مسؤول، إن الله مكنه في الأرض فجعله ملكا، فكيف يأخذ خرجا في مقابل
إذا لم يكن عنده شيء.
لا، هو ذكر أنه عنده، قال ما مكنني فيه ربي خير. وهذا نظير ما قال سليمان عليه السلام لملكة سبا حين أهدت إليه، قال ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. فهنا لم يجعلهم سلبيين، لا مشاركة
أشركهم في العمل،
لم تقم الدولة بالخدمة دون المواطنين ولا بالتفكير دونهم، بل الفكرة في الأصل للمواطنين، فهم الذين فكروا في إقامة السد. والفكرة ليست من القرنين، لم يقل سيجعل بينكم وبينهم سدا، بل كانت الفكرة للمواطنين، هم الذين اقترحوا إقامة السد بين الصدفين، وهو طلب منهم ما يقدرون عليه من المشاركة. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، هذه القوة التي يستطيعونها. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، هذا مقدور عليه لهم جميعا، وحتى شيء يصير، حتى لو لم يكن له، إذا كان جماعيا وحشد سينفع.
ينفخون في النار،
ينفخون على النار. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا، القطر النحاس، وهذا ليسد الفجوات وليكون التركيبة،
لكن مشكلة
تكون التركيبة أيضا صعبة على عوامل النحت والتعرية، لأن أي مادة بسيطة تكون عرضة للنحت والتعرية، وأي مادة مركبة تكون أقوى. فهذه مادة مركبة من الحجارة والحديد والنحاس،
فهي أمتن،
فهي أمتن.
لكن مشكلة القوم كانت في عدم وجود قائد ينسق قدراتهم وطاقاتهم، أو في عدم وجود إمكانات جاء بها.
هذه المشاريع الضخمة من شأن الدول، ولو أن بعض الناس أراد أن يقيمها وحده لا خالفه آخرون كما حصل لعبد المطلب لما أراد حفر زمزم فمنعته قريش من ذلك. فالدول هي التي ينبغي أن تقوم بهذه الخدمات والمشاريع الضخمة العملاقة، وهذه المشاريع العملاقة لا بد أن يشارك المواطنون أيضا في إقامتها بما يستطيعون ولا يكلفون جهدا زائدا على طاقتهم. والدولة لا تأخذ رشاوة ولا تأخذ خرجا على المواطنين في سبيل الخدمات التي تقدم لهم، سواء كانت خدمات علمية أو خدمات صحية أو خدمات أمنية أو خدمات عدلية، هذه خدماتها الأصلية. فكأن هذه الحكومة حكومة القرنين مشكلة من 4 وزارات أساسية خدمية: وزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الأمن داخلية الأمن، ومعها الإشاءات والصناعة هذه داخلة معها. فيمكن أن نفصلها أيضا، نجعل الأمن وزارة والصحة وزارة، ثم بعد ذلك النقل لأنه أتبع سببا، وهذه المسافات الشاسعة التي قطعها. فهذه حكومة بكاملها، وأهم شيء فيها الخدمات المقدمة للمواطنين، وكل جهود الدولة هي في خدمة المواطن وخدمة المجتمع. فلم يذكر في القصة ما يخالف ذلك وما يزيد عليه مما هو مختص بالقصور والرفاهية والهيلمان الملك،
مما هو دون المهمات،
مما هو دون المهمات، بل ذكرت خدماته. القرنين آتاه الله هذا الملك العظيم وآتاه من كل شيء سببا، لكن لم يذكر لنا كيف كانت ملابسه ومراكبه ومساكنه وملابسه وأزواجه،
كعادة القرآن في الإعراض عن غير المهم.
هذه أمور غير مهمة في الملك والسلطان، وإنما المهم فيه ما يقدمه من الخدمات للناس.
إذن هذه القصة شيخنا تمثل المحور الرابع والعجلة الرابعة التي ترسم لنا المعالم في كيفية علاقة الملك أو السلطان أو الدولة بشعبها.
نعم.
وما الذي ينبغي أن تقدمها.
نعم.
فإذا استوت لنا الآن هذه الأربعة، عجلة كما قلنا تبين كيف يكون العمل لخدمة الدين، وعجلة تبين لنا كيف يوظف المال على وجهه، وعجلة تبين لنا كيف يوظف العلم على وجهه، وأخيرة أو عجلة رابعة تبين لنا كيف توظف الدولة إمكاناتها وقدراتها. فالآن إذا اجتمعت هذه الأربعة معا في أمة واحدة،
نالت القوة ونالت العبودية لله والتحرر من الأغيار، ليس لأحد عليها سلطان منه. ليس لأحد عليها منا. فجمع الكلمة في البداية وانتظامها في العمل الجماعي يقتضي استغناءها وقوتها بنفسها. المال عندها لا تحتاج إلى من يمن عليها بمال.
العلم كذلك.
العلم عندها لا تحتاج إلى من يمن عليها بمال.
حسن السياسة
والسلطان فيها فلا تحتاج إلى من.
هل هذا من حكم قراءة الكهف في كل جمعة كأنه تنبيه للأمة في كل أسبوع أنه هكذا ينبغي؟
نعم هكذا، ولكن الغريب أن التعقيب الشامل على هذه القصة
سنختم به.
نعم، تعقيب شامل على هذه القصة بعد أن ذكر الله هذه القصة كاملة، وذكر أن السد الذي بناه القرنين كان آية من آيات الله، بيّن لهم هو ذلك
يعني.
قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
إلى آخر الآية.
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. فجاء الترتيب: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فالحكم كثير من الأحيان يكون الشخص الحاكم يظنه الناس وطنا أو يظنونه عزا أو أنه هو الركن الركين، فيوالونه من دون الله سبحانه وتعالى. فنبه الله على ذلك في ترتيب هذه القصة، قال: أحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، فهو حتى ولو كان
ملكا
وآتاه الله من كل شيء سببا هو عبد لله،
فكانوا تنبيه لأنه أداة فقط لتحقيق مصلحة.
نعم.
الناس.
نعم. أحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم بين الله فساد حال المتقربين إلى الظالمين والذين يتخذونهم أولياء،
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهم يحسبون أنهم على علم وعلى صلاح وعلى تقن، وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين حبطت أعمالهم.
أكرمكم الله شيخنا وشكر لكم هذه التأملات اللطيفة، لعله بقيت بقية صغيرة لكن انتهى الوقت، يأتي لها إن شاء الله فرصة أخرى في مقام آخر. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا على هذه التأملات في سورة الكهف وفي جوانبها الأربعة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.